بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في الدرس الأخير فرقنا بين الملك التام والملك الناقص وملكية العين، ملكية المنفعة وحق الانتفاع، واختصرنا الكلام خلال مثال. قلنا زيد من الناس له بيت أجره لمحمد، زيد يملك رقبة البيت، محمد يملك خلال هذه الفترة منفعة البيت. جاء خالد ونزل ضيفا عند زيد، أذن له بالدخول لخالد حق الانتفاع، لا يملك لكن له حق الانتفاع. أما الذي يملك المنفعة فهو محمد، والذي يملك الرقبة هو زيد. هذا الذي ذكرنا، وقلنا إن هذا المثال إذا أردنا أن نطبقه على الأمور على واقع الحال الذي اشترى الكتاب، اشترى الورق والحفظ والغلاف، وتمكن بشراء هذا الكتاب من الاستفادة من المادة العلمية الموجودة فيه، يستطيع أن يقراها ويدرسها وهي متاحة له، ولكن لا يملك هذه المادة العلمية، بمعنى أنه لا يستطيع أن يستثمرها ويتصرف بها، لا يستطيع أن يستثمر هذه المادة العلمية. مثلا أن يطبع هذه المادة العلمية، أن يوزعها، أن يبيعها، أن يؤجرها، هذا ليس من حقه. مثل ذلك سي دي أو رقائق الكمبيوتر، أوعية الحاسوب، هذه خضعت طبعا، ما أدخلت المادة العلمية إلا بعمل برمجي معقد احتاج إلى جهود وعمل علمي وتقني يحتاج إلى وقت وجهد وخبرة. هذا الإنسان الذي بذل المال وبذل الجهد وبذل الخبرة حتى استطاع أن يحتوي مادة علمية ضخمة ضمن قرص ليزني، أودع فيه معلومات كبيرة جدا، الآن قرص واحد في حوالي 500 مجلة من الكتب العلمية القيمة، طبعا لم يودعها فقط، لم يصدرها ويودعها في كتاب فقط، بل حولها إلى برنامج يسهل عليك أن تستخرج المادة العلمية المطلوبة منه في ثواني، جعلها متاحة لك وكأنها مكتبة قد فتحت أبوابها لك لكي تأخذ منها ما تشاء بأقصى سرعة وبأيسر سبيل. هذا الأمر لم يتم بسهولة ولا بتكلفة قليلة، كلت من أجله تكاليف بارزة وأوقات طويلة وطاقات كثيرة وأموال من أجل هذا الأمر. أنا الآن أعطيتك، بعتك هذا القرص الليزري الذي أنت ملكته والقرص، ولما اشتريت مني هذا القرص أتحت لك بشرائه أن تستفيد من المادة العلمية الموجودة فيه. إذن أنا ماذا بعتك؟ بعتك القرص وليس المادة العلمية. أما المادة العلمية فهي منكم من أنا، ومن ثم ليس من حقك أن تستثمر هذه المادة العلمية. أنت لك حق الانتفاع من هذه المادة العلمية ولا تملك المنفعة. أنت تملك رقم هذا القرص الليزري، أنت لك حق الانتفاع به، أما المنفعة فهي لا تزال ملكا لمن صنع هذا البرنامج وعدم أنفق عليه. وهذا الكلام أيضا يسري على قضية صناعة أخرى الذي ابتكر دواء، عنده مركز أبحاث، عمل تجارب، احتفظ بسر الصنعة بعد تجربة سنة سنتين ثلاثة، استطاع أن يكتشف علاجا لمرض مستعصي. عندما باع الناس المادة الدوائية ماذا باعهم؟ هذا العلبة بما فيها من مادة دوائية فقط. أما الصيغة العلمية التي تتضمنها هذه العلبة الدوائية وأن يبني عليها صناعة هو يقوم بها، يحاول أن يكتشف المادة السرية الموجودة فيها. أنا ما أعرف سر الصناعة الدوائية. هناك لنا صديق في أمريكا كان يدرس هندسة ميكانيك، اختص في هندسة ميكانيك، فدرس ميكانيك المادة الكيميائية، مو ميكانيك الحركة، ميكانيك المادة الأساسية. خلال سنوات قليلة اخترع ستة اختراعات لها أثر في العالم كله. أحد هذه الاختراعات اخترع مادة الإسمنت المسمى بالألتيميكس. هذا إسمنت سريع التصلب، لا يحتاج إلى سقاية، تتين، لا يحتاج إلى مواد أخرى لأجل من التسرب، وله خصائص معينة غيرت معادلة الهندسة يعني في مجال الصناعة، في مجال الإنشاءات والخرسانات. وكانت التجربة الأولى أو التنفيذ الأول مطار من مطارات الكبيرات، ونجح مشروع. تحاول الجهات التجارية في تلك البلاد أن تشتري منه الصيغة بمئة ملايين، رفض ذلك، قال لا، لا أعطيك منه. وهو الآن أنشأ مصنع في المكسيك، وأنشأ مصانع في أمريكا، وأنشأ مصانع في تونس وفي بلاد أخرى. يستثمر هذه المادة. حاول بعضهم أن يسرق الصنع، فرفع ضد الدعوى، خسر به ذلك الخصم كل شيء نتيجة عدوان على هذه الصيغة. الصيغة لو اكتشف صيغة أخرى لو ذلك، أما أن يعتدي على الصيغة المكتشفة فهذا ليس بحقه. هذا مثال آخر. الحماية الآن التي تقوم بها الجهات المنتجة لهذه البرامج أو لهذه الأعمال العلمية، لما يقوم الإنسان بحماية برنامج حاسوبي على قرص ليزري بطريقة برمجية أو حماية قانونية أو حماية بدنجل أو برقم حسابي أو عن طريق الاتصالات، في حمايات كثيرة للبرامج، هذه الحماية تعتبر بالنسبة لهذا البرنامج بمثابة القفل الذي يضعه التاجر على مخزنه، بمثابة القفل الذي يضعه التاجر على مخزنه. محاولة فك هذه الحماية تماما ككسر هذا القفل، تصير الجريمة مزدوجة، السرقة جريمة، ولكن كسر القفل جريمة ثانية. ف هذه الحماية كل أنواع الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية الإنتاج العلمي أو الإنتاج الفني أو الإنتاج الفكري أو البرامج الحاسوبية، كل أنواع الحماية القانونية أو الفنية أو التقنية لهذه المنتجات تعتبر حقا لصاحبها وتعتبر بمثابة إغلاق الباب دون الذين يريدون أن يسرقوا ويستثمروا أعمال الآخرين. تعرفوا أن العلاقة بين الإنسان والمال هي الملك، والمال يشمل الأعيان، العقارات، ويشمل المنافع. مثلا أنا أجرتك هذه الدار، هذه منفعة هذا الدار ملك، ما أتيت بعامل يبني لي هذا البيت، إنشاء هذا البيت منفعة اكتسبتها أنا، إنشاء هذا البيت منفعة. كان البيت عبارة عن أحجار وحديد وأسمنت ورمل وحصى، فحوله هذا الرجل إلى بناء، هذه منفعة تقدر بمال. إذا المنافع أموال والأعيان أموال، والحقوق الأدبية أو الحقوق الاعتبارية هل هي ترى أموال أم ليست بأموال؟ الحقوق الأدبية والاعتبارية هي التي أشرت إليها قبل قليل، الاختراع، الإنتاج العلمي، الإنتاج الأدبي، الإنتاج التقني، الصيغة الكيميائية التي اكتشفها، كل هذه الأشياء اسمها حقوق أدبية أو حقوق اعتبارية. هذه الحقوق أولاً هو ملك لصاحبها. كيف يعني ملك لصاحبها؟ هو الذي أنتجها، هو الذي ابتكرها، فهي إذن له. ثانياً هي ملك له باعتبار آخر أيضاً، يعني قد لا يكون متاجي أنا، أنا الشيخ خليل أنشأ مصنع، ولنقل إنه أنشأ مصنعاً للدفاتر، ولكنه أراد أن يستفيد من خبرات ويطور صناعته، فأتى بأحسن تجريب وأتى بأحسن التنوعات والألوان وأخر أنواع الأوراق ومقاييس وتصاميم، جعل يعني صنعته متميزة. ثم سمى هذا المصنع الذي أنشأه للدفاتر والكراريس مصنع سماه الكراس الأنيق. الكراس الأنيق هو عبارة عن اسم لما ينتجه مصنع خليل حفظه الله ووفقه لأحسن ما يمكن أن يقدمه كخبرة ومادة فنية وحسن تعامل. صار يوزع هذه المادة مع من يقوم، أستاذ واحد اشترى منه، أخونا أبو محمود اشترى منه، والثاني اشترى منه، أخونا اشترى منه، صاروا وكلاء له، صاروا وكلاء لمنتجاته. الناس صار يسألون، يعني عندما يعرف الإنسان أنه سيشتري دفتر الكراس الأنيق قياس واحد، قياس اثنين، قياس ثلاثة، قياس ثاني، قياس إعدادي، قياس مثلا سموه أسماء مختلفة، ما دام اسمه الكراس الأنيق هو يأخذه بكل ثقة. لماذا؟ لأنه صنع متقنة، ولأن المعاملة طيبة، ولأن هناك أخلاق تجارية على مستوى راقي في التعامل، وفاق الالتزامات، تطور مستمر بالصنعة. هذا الاسم أينما ذهبت البلد في نفس المدارس، في غير نفس المدارس، من أين ستشتري الكراس الأنيق؟ أصبح اسم الكراس الأنيق يرمز إلى تميز إنه هنا تميز في الورق، تميز في الصنعة، تميز في العلاقة وفي كل شيء. الآن صار هذا الاسم هو عبارة عن اسم مما أراد أن يسميه بهذا الاسم، صار يرمز إلى مجموعة خصائص ومزايا، أينما ذهبت مباشرة اكتسبت الثقة والقبول لدى المجتمع. الاسم صارت له قيمة. طيب إذا كان زيد بن الناس أراد أن ينافس الشيخ خليل، فذهب وسمى مصنعه الكرباس الأنيق، لكنه لا يملك لا الخبرة ولا النوعية. بعدين هو لم يضع هذا الاسم، الاسم وضعه خليل. هل يجوز لشخص آخر أن يضع هذا الاسم على صنعته؟ القاموس موجود والدفتر موجود واللغة موجودة، وأنا أريد أن أختار الاسم الذي أشاء، ما لكم عندي؟ لا، من سبق إلى مباح فهو أحق به. أول شيء هو سبق إلى هذا الاسم فصار سابقا إلى مباح، وهذا الاسم ارتبط بإتقانه، بخبرته، بجودة بضاعته، بالتطور المستمر الذي يجريه على صنعته. كل هذه الأشياء حملت هذا الاسم، فالاسم لم يعد مجرد اسم، صار الاسم تعبيرا ورمزا لمجموعة هذه الخصائص، لمجموعة هذه الخصائص. فأن تأتي أنت وتخدع الناس بالاسم نفسه لتروج بضاعتك لأن الناس كلهم يثقون بالكراس الأمين، هذا لا يجوز، ويعتبر ذلك عدوانا على جهتين. تعرفون من هو الجهتين؟ من هما الجهتان؟
الجهة الأولى هو المعنى الأول سبق إلى المباح،
هذا هو. لا، الجهة الثانية؟
الجهة الثانية هي موضوع غش، يعني في موضوع
الجهة الثانية الناس،
الناس
أنت الآن تقدم لهم باسم مزور ما ليس من إنتاجك، الناس يثقون بهذا الاسم، فلما أنت وضعت الاسم على غير مسمى أنت غششته. أنا أذهب إلى السوق مباشرة أشتري البضاعة الفلانية وأنا مؤمن، لماذا؟ لأني أعرف أن هذه البضاعة لا يمكن لصاحبها أن يغشني، وإذا كان فيها نوع من الخطأ يردها إليه ويقول له أنا أتحمل المسؤولية ويعيدها إلي متقنة وعن أفضل شكل، معاملة جيدة، خدمة طيبة، وصنعة ممتازة. عندما أنا وضعت هذا الاسم على بضاعة أخرى أنا أضررت بجهتين، أضررت به لأني شوهت اسم بضاعته، ولأني روجت بضاعة أخرى على اسم بضاعته، فصار بدل ما أنتج مثلا، بدل ما يستهلك السوق ألف صار يستهلك 700، واضح؟ ثم أضررت بالناس، الناس يأخذون ما وضع عليه هذا الاسم وهم مغرورون، وإذ دفتر سيء، صنعة فاسدة، خدمة بشعة، هذه مشكلة. إذا الاسم له قيمة أم ليست له قيمة؟ وهل صارت له قيمة تلقائيا أم بجهد وخبرة ووقت وإنفاق واجتهاد طويل حتى وصل إلى هذا الشيء؟ الآن الاسم التجاري يعتبر من أغلى السلع التجارية في العالم، مظبوط يا أستاذ أحمد؟ كما بتقول الآن، تقول مثلا أودي السيارات اسم، أو بتقول مثلا كيم التجهيزات الكهربائية المنزلية اسم صحيح، او بتقول مثلا وكر بالنسبه للمنتجات السوريه، او حافظ تعتبرها يعني انها تحمل صفات وخصائص اكتسبت درجة من الثقة، هذه الدرجة تختص بهذا الاسم. لا يجوز لا لي أن أضع هذا الاسم على بضاعتي، ولا يجوز لصاحب البضاعة أن يضع اسم بضاعتي على غيرها. عرفتوا شلون؟ أنا عندي إنتاج، إنتاج أنا، أن آتي بإنتاجك يا محمود وصنعتك وأضع عليك بمنة معملي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأني وضعت الاسم على غير مسمى، أنا جعلت بضاعتك الذي لها اسم آخر باسم بضاعتي، إما أن أشوه بضاعتك وإما أن أروج إنتاجا لي لم يبقى إليه إنتاجي في الحقيقة. أنت بضاعتك كثير رائعة، أنا بضاعتي وسط، فأن آتي بضاعتك وأضع عليها اسم بضاعتي، أنا روجت اسمي، روجت بضاعتي على حساب خبرتك أنت، هذا لا يجوز. هذه مسائل دقيقة جدا سوف نناقشها اليوم، أو نبدأ في مناقشتها في هذه الدروس التي بين أيدينا.
إذا
يعني يعني وضع البضاعة الأفضل وضع عليها اسم أدنى. ما بيسوي لها إلا فئة واحدة. طب أنا أصير. لأنه ليش؟ لأنه بيشوف سمته. يصر. يعني أنا الآن إذا حطيت جبت بضاعة حاسمة وحطيت عليها اسمي، هل تعرف المساوية؟ العدو بيساوي لك يا هاي. عندنا في سوريا في دمشق حصلت دعوة على واحد جاب أغلفة بضاعة آخر وحط فيها بضاعته ونزلها في السوق، سجن اللي فعل هذا الأمر أشهر وأحيل لمحكمة عسكرية ومحكمة اقتصادية، وصارت لها مشاكل ودخل فيها شخصيات كبرى، يمكن تعرفوا القصة، أشخاص معروفين. وأنا مقتنع الموضوع حتى صار صلح بين الفريقين بعدين، وبعد ما انحكم الرجل ودفع عشرات الملايين دفع مقابل الشيء. ما بيسموه المجني أو المعتدين. واحد بده يشوه لك بضاعتك حسابية مشان يطلب بضاعتك، اما انت تشوه بضاعة نفسك هاي بسميها. نعم. الان بدنا نحكي عن تاريخ بيع الحقوق الادبية والاعتبارية. هل الكسب التجاري سلعة تباع؟ هل حق النشر والتأليف يباع؟ هل براءة الاختراع تباع؟ هذه الأشياء سوف نبحث فيها في بشكل مستعجل، ما راح أوقف عن التفاصيل الكثير موسعة. الحقيقة قبل كل شيء يجب أن نعرف إنه إنتاج الإنسان، اختراعه، ابتكاره، إنتاجه العلمي، إنتاجه الفكري، إنتاجه الصناعي، هذا ملكه، هذه خبرته، هذا حقه. فامتحان هذا الشيء من قبل الآخرين غير جائز، ونسبته من صاحبه إلى الآخرين غير جائز. حماية هذه الحقوق والمحافظة على ملكيتها لصاحبها أمر في هذا العصر غدا من أخطر الأمور ضرورة وأهمية. أنا رح أناقشها فقهيا، كيف فقهيا وكيف أسرح أهميتها. رح أحكي لكم قصة، هي قصة جرت معي. حضرت مؤتمر، بنهاية المؤتمر كرموني يعني جماعة و وديا أهدوني برنامج علمي أفدت منه كثيرا. في واحد من طلاب قال لي ممكن نستعير منك البرنامج برنامج كمبيوتر. قلت له لا والله صعب. فضل عندي هون قرايب لك اياه. قال له والله انت مجموعه من الشباب في قاعده في هناك عندك مسائل علميه من طالعه والبرنامج اللي عندك يعني ممكن يسهل الموضوع ولو ساعه واحده. ساعه بس. انا زي نسيت. وقال لي طيب. قلت له تفضل. ساعه كامله. ورجعنا. البرنامج برنامج علمي مأخوذ من أكثر من 200 كتاب ضمن مجموعة أبحاث دقيقة جدا فيها قرارات فيها فتاوى فيها تكييفات فيها أشياء كثيرة وجهد بفريق عمل كبير. ما عمل شيء الحرامي كنا هنالك راح على آلة نسخ نسخ نسخة جاب لي ما بدا الشاري ساعة داش ده. بعد كم يوم نزل البرنامج بالسوق خدم طلاب العلم بهذول. لكن شو دمر؟ دمر هيئة علمية بكاملها. البرنامج كان إذا ما عمل باله شيء 500 ليرة هو صار يبيع 500 ليرة هو شو عمل؟ هو جاب آلة نسخ ونسخ السي دي القرص الليزري بيسوى 10 ليرات نسخ 100 نسخة 200 نسخة 300 نسخة الآن صار بيع يربح بالنسخة بس قناعة تنزل بيع 90 درس بيع. بينما البرنامج مكلف أصحابه يعني مبلغ هائل كثير. المؤسسة اللي أنتجت هذا البرنامج خسرت. الباحثين اللي وضعوا هذا البرنامج وقف. إذا بنيوم رائع لن ينطالي برنامج تاني كما بيسرقوا جهودنا وأعمالنا كلها بتروح هراء المثمرة إلى جيوب نصوص صار الواحد منهم يتردد 100 مرة قبل ما يعمل هيك عمل. أدى هذا العمل إلى أن ينتج بعد منه برنامج متكامل بدل ما يكلف 500 ليرة كلف 24 ألف ليرة. أنا اشتريت ليش؟ بس حمايته مصحبه تعملوا برنامج حماية ببلد آخر بس بشان حماية بيطلع قريب مصحبه. مين انضر؟ الأمة كلها انضرت من أجل أن يسير لعاب فرد متقاعس يريد أن يعيش طفيليا على جهود الآخرين. بيجي واحد ذكي كتير عالم بس مسكين نسي القواعد الشرعية كلها كلها نسية. ولأحد من كتم علما الجمع الله بالإجابة من الله ليش كتبها؟ أنا ما كتبت يعني أنا عم بنشره يلي كتبوا هذاك اللي سرقوا يلي خلاني ما عاد اشتغل بعد اليوم ما صار في اشتغل. لم أتجرأ بعد الآن على إنتاج أي برنامج علمي وإذا أنتجت سوف أضع له أقفال يصعب مكسرها. طبعا القفل سيكلف اكثر من برنامج. هذه القصه انا اذكرها لكم مثال بسيط جدا ولولا انه جاء معي لما ذكرته بهذه الدقه من التفاصيل. البرنامج بعد ما راجوا سووا له حمايه الان مش البرنامج الثاني صار 5000 ريال. قديش كان؟ 25000 ريال. انا راعوني والله اعطوني اياها ب 24 الواسط واحد منهم اللي يعملون فيه أحد أساتذتنا. والسبب في كل هذه المشكلة دناءة هؤلاء الذين سرقوا جهود الآخر. شو ثاني حق الابتكار أو حق التأليف حق الآن اكتسب صفة قانونية في العالم كله. الناس بتقول إنه أول من قال بحماية حق التأليف والنشر هي مثلا بريطانيا أو الدنمارك أو أمريكا. لا نحن المسلمين أول من وضع قواعد حماية حق الإنسان. ولكن الفرق الفرق يا أخي الكريم دقيق. اليوم قبل حوالي 500 سنة لما بتألف أنت كتاب ألفته من أجل ماذا؟ يعني يقرأ الناس من أجل أن يقرأ الناس. أنت تكتب نسخة واحدة، كتابة نسخة ثانية بده منك شي سنة شغل. أنت فاضي تكتب مرة ثانية؟ عندك وقت تكتب كتاب مرة ثانية؟ الكتاب يعني أحيانا بيكون كتاب كبيرة لها كتاب صغير، أيام بيكون شيء على 5 مجلدات، أيام بيكون جامع أحكام القرآن عبارة عن 20 جزء، أيام بيكون يمكن 30 جزء من الكتاب مرسوط أساسي. هذا زي بدك صعبه يكتبه بخط إيده، ليش بده؟ عمره ربع ثانية. ولا تاريخ دمشق كم مجلد؟ 80 مجلد ولا 70؟ وين؟ 70 مجلد. 70 مجلد ألفها رجل واحد. هذا كان عبارة عن مكتبة في ذهن رجل، عندما يتكلم يتدفق علما. فكان من مصلحة هذا الإنسان لتحقيق الهدف الذي يريده أن يكون أمامه نساخ، شو يسمونه؟ نساخ. هو يتكلم وهم يكتبون. فالكتب الموجودة الآن بالمكتبات المخطوطة، المخطوطات يسموها، كل الوقت ما كتب نساخ. والكتاب الناسخ اللي يكتبه يحتاج إلى سنوات. الآن هذا الكتاب كتبه لنا نبال الفكر، طبعوا لي شيء 2000 نسخة منه خلال بدون مبالغة أسبوع واحد تكون 2000 نسخة محطوطة على الرف جاهزة للشحن. هذا لم يكن في السابق. فالذين يريدون أن يقيسوا اليوم على الأمس نسوا أنه اليوم ظهر شيء اسمه النشر والطبع. في السابق ما كان في شيء اسمه طبع ونشر، كان في شيء اسمه نسخ. والناسخ كان ياخذ اجر نسخه بوعينه، كان ممكن يصاب بآفات بصرية كثيرة مقابل كتابة كتاب واحد، جلد مبني من الكتاب الكتاب. الآن هذا الكتاب بعض الآلات الطباعة تقرأ وهي تطبع بسرعة نفسها بعد أيام. طبعا هذا الشيء إذا كان مطبوخ، أما إذا كان مصور خالص ما بده أنت على الكمبيوتر خالص، خلال ساعات يطبع ويجلد أيام ويصبح في متناول الجميع. هذا لم يكن في السابق. الآن أحسن أطلس طبي مدون هذا فلاقينا جهة متخصصة بالطباعة خلال أيام بسيطة يقدمون لك هذا الأطلس على أقوى مستوى بأحسن الطباعة. هذا لم يكن في السابق، هذا شيء جديد. فالذين يقولون إن من كتب عن الإطلاق معنى أنا لا أكمل، أنا أنشر ولكن لا أريد أن يتاجر بإنتاجي. أنا الآن أنا بذل جهد ووقت، يعني هذا الدكتور الله يرحمه الدكتور فايز المقص أنا شفته هو مشترك في كتاب أطلس الطبي، هو كان يدرس التشريح الوصفي في كلية الطب، أنتج هذا الأطلس. كم يحتاج منه من وقت؟ سنوات، طالع ملون دقيق يدرس الطلاب في كلية الطب. ما رأيك أنه والله بعد ما هو كان فيه وأضى نفسه وأنفق فيه عشرات الألوف في ذلك التاريخ، يعني من قيمة هذه الأيام ملايين، إن والله أنا صدر الكتاب وطلعنا نيا للناس وقول أخي أنا أملك هذا الكتاب وأصوره، ماذا بذلت من الجهد فيه؟ وضعت أمام آلة نسخ طالعتم هذا سويته؟ كم يسأل لي صور قطعة قطعة من جسم الإنسان من خلال أعمال فراعية ومن خلال دراسات حصية وجاء وصار يشرح للطلاب من خلال هذا الأطلس، يأتي بالعين بنفسه أنه والله مرة شفته كيف يجيب تنبتها السندان من الأذن يصوخها جاية من جسم الإنسان وعم يصور لك ياه وعم ده. هذا الجهد هذا أنت فعلته وكنت به أنت كيف تستثمر عمل هذا الرجل؟ هذا الرجل بذل حياته في سبيل هذا العلم. مسائل من هذا القبيل لم تكن في السابق أن تقول أنا أذكر يا ترى من غزالي منع كتاب الإحياء من الناس يكتبوا كتاب الإحياء؟ لا منعوا، بالعكس كان يجوء أن ينسخوا لأنه لم ينتشر هذا الكتاب إلا إذا نسخ. لكن الآن أنت لا تقوم بعملية نسخ، أنت تقوم بشيء جديد ما كان في الزمن السابق يخضع لحكم شرعي جديد. نعم، لما غار تم الطباعة ظهرت الحماية الملكية الفردية. كل شيء القرآن يا سيدي الكريم، إذا كنت أنا جبت خطاط وقلت له أنا بدي تخطط لي مصحف له مزايا خاصة بالنسبة للتشكيل وبالنسبة لبعض تفسير كلمات منه، وإجا خطاط وجيت قديش بدك تعطي على الصفحة؟ مو هيك؟
هذا
أنا كاتب ال 2000 بعد ما طبع وخلص نسخ وخلص، جيت بقى أنا حطيته بمطبعة صمم تصوير دقيق وطبعوه الطباعة التي تظهره على الشكل الذي صممه هذا الخطاط، وبعد التدقيق الذي قام فيه اللجان المختصة. شو رأيك أنه هذا الكتاب المصحف يجي واحد نشال يصور ويطبعه كل يوم الثاني؟ المصحف أحنا مصحف تفضل، في مصاحف كثيرة موجودة متاحة زي من عندي، أما أن تأخذ نسخة هذه بالذات التي عليها تفسيرات أو عليها توضيحات أو عليها بعض الأحكام أو عليها بعض الأشياء الخصائص الفنية المتميزة، شو بيكون هذا يعني؟ سرق ولا مو سرق؟ المصحف موجود، تفضل بدك تصفه على الكمبيوتر بتقدر تصفه كمان، ما عليه لك شيء، بس اللهم جيب لي التشكيل الدقيق واخضعه للرقابة اللي فيه رقابة المصحف في وزارة الأوقاف. لماذا؟ الكتاب القرآن متميز بأنه لا يجوز أن يطبع إلا بعد مراقبته من لجان مختصة في الهيئات المعنية في هذا الموضوع في كل بلد إسلامي. بعد منها تفضل عمين بك. أنا الآن ما عم باخذ كم قيمة القرآن، أنا عم باخذ قيمة العمل الفني الذي أنا قمت به، عرفت كيف؟ لذلك لا أفكر أن المصحف يكتب بجهد شخصي فردي، نادر هذا. هل نبي العصر الرئيس الله يرحمه حافظ أسد استكتب مصحف، الدكتور بشار أسد استكتب مصحف، الملك فهد أوجد مؤسسة أخذ من هون علم الله يسر له عثمان طه، عثمان طه كان ساكن وهو جاهل هوني في قرار بينه وبينه، كان ساكن عندنا هو بين البيت اللي خلف المسجد تماما، وكان هون عقيد الجيش لكنه كان عقيد خطاط في الأركان عثمان طه، كان اسمه عثمان حسين، وما شاء الله كان يعني مبدع صار. لذلك ما تفكر انه جهد فردي يكون واحد بطباعة تصحب لحاله، بده مؤسسات تكلف كتير، ثم هذه المؤسسات غالبا تكون مؤسسات خيرية. هلا المصحف الرئيس يوزع كهدايا عثمان طه، كمان عثمان طه، ومصحف الملك فهد في كل مصحف الملك فهد مصحف مدينة نورة مو نسخة واحدة، لا لا حتى الحفص نفسه حفص نفس النسخة تبعه حفص في مطبوع بعدة خطوط طبعا. هلا عم يطالع لك عندي انا، انا الان عندي العثمان طه ثلاث مصاحف، لا 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 هذول كلها اخذوه اشتروا الحق، هذول كلهم اشتروا الحق، يعني راحوا للجهه التي انتجت. بس وزير الاوقاف السائل الاسبق عبد الستار سيد الله يرحمه لما الرئيس امر ب استنساخ مصحف اوكي نسخ مصحف صار حق للاوقاف لانه وقف الرئيس، اجوا جماعه بدهم يطبعوا هددوا هذه الأوقاف إذا ما بتجب تشتروا حق النسخ ممكن دعوة عندكم وبتكون تخطوين الزقارة كمان لك والمسألة يعني خاصة بالنسبة صح نصحب له مشكلتين مشكلة تجارية إذا نحكي لك يا مشكلة تانية دينية إذا ما خطأ للرقابة هذا القرآن إذا حركة واحدة فيها خطأ تعادي نسخة حتى يتم تصليحها فنذكر أن نذكر النبذة التاريخية عن الموضوع الآن في أساس شرعي لقضية حق التأليف والنشر شوفوا أخي بدي أحكي عن التأليف عن كتاب ألفته أولا أريد من الناس هذا عبارة عن شيئين يترتب عليه حقين الحق الأول الحق الأدبي الحق الثاني حق مادي أما الحق الأدبي فهو نسبة الكتاب إلى صاحبه أنا نظرة قصيدة لا يجوز لأحد أن ينتحلها لنفسه هذا يكون اعتداء على حق الأدبي له كما أنه لا يجوز لي أنا أن أنسبها إلى غيري لا يجوز لغيري أن ينتحل قصيدة نظمتها أنا ولا يجوز لي أنا أيضا أن أنسب هذه القصيدة إلى غيري هي يعني مسألة ما في عليها أي مجال للتبرع ليس من حق أي إنسان أن يتنازل عن إنتاجه الأدبي من الناحية الأدبية بعدين من الكتاب او التأليف او القصيدة او السي دي او البرنامج او غيره انا تبرعت به للمجتمع خصوص برغتي هذا الحق المادي الحق المادي انت تتصرف فيه كما تشاء مثلا واحد عمل معجم مفاس لرياض الصالحين لكل احاديث رياض الصالحين عمل حلو جميل وارفقوا بالكتاب وقال من حق أي جهة تطبع كتاب رياض الصالحين أن تطبع هذا الكتاب معه في إشكال وهو حق لكل الناس لكن يجب أن يكتب أن يقال أن هذا الفارس قد وضعه هنا يعني أن لا ينشر إلى غيره لا غير المنتهين تجذب له وينسب لغيره أبدا هذا من الكذب لأنه ومن عدم الأمان من الخيار
ما
بلو صار عقد سرعة
القاضي
سيدي ما بلو شيء إذا تعاقد أنا قول إنه أنت شو اسمك؟
ملهم
اسمك خالد
لا سيدي أنا أحيانا بصير مع ملك كتاب هذا الموضوع
ما بلوز هذا كذب هذا لا يجوز ولك شيء من أشكال أنت بقول لك أنه هدى هو استثناء في الكتاب استثناء المادية هذا لا مانع منه أما أن أنسب قصة ألفتها أنا إلى نفسي أو تنسبها إليه هذا لا يجوز واضح؟ إذا في عندنا حق مادي حق أدبي الحق المادي لك أن تتصرف به أما الحق الأدبي لا من الآخرين ولا من لك أبدا لا يجوز وهذا بزمانه هذا الشيء كان يعتبر جريمة ألفوا فيه العلماء كتب تحريم قصمة الكتب والمؤلفات وكشف من مارس سرقة عمل غيري وانتحل نفسي من ذلك في كتاب اسمه الإبانة عن سرقات المتنبي الشاعر المتنبي له سرقات يعني صور سرقها من غيره وضمنها شعره كشفوا لها في مين تعلمون الحجة في سرقات ابن حجة سرقات المحتوى من ابي تمام كانوا شوفوا حفظ الحق الادبي مو شغله اليوم حفظ الحق الادبي مو شغله اليوم اليوم انا بلش كتاب بروح على مكتبه الاسد بودع الكتاب عندهم وباخذ فيه انه انا الان الفت كتاب كذا وهذا كتاب لي اذا يوم من الايام واحد انتحلوا مكتبه الاسد أنا أستند إلى رقم إيداع فيها وأرفع دعوة ضد هذا الإنسان الذي انتحل كتابي التخليد أو الإيداع اللي نسميه اليوم كان موجود في العصر العباسي يعني هلأ أنا بألفت كتاب بدي أحفظ حقي بهذا الكتاب ما عليه ينتحله بحطه بالمكتبة وبسجله باسمي وبتسجل انه هذا الكتاب المؤلف كذا وكذا والمبدوء به العبارة الفلانية والموجود في موضع عندهم هذا الكتاب من تأليفه في رمضان. عرفت كيف؟ هذا مو الشغل اللي بتعملها مكتبة الأسد، هذا كبار علماء العصر العباسي كانوا يخلدون أعمالهم يعني يجونها في دار العلم ببغداد عام 380 للهجرة، يعني قبل أكثر من 1000 سنة، حفظ الحق الأدبي للكتاب الذي تؤلفه. أخذ الأجرة على الإنتاج على العمل العلمي تعني أن العمل العلمي يجب أن يعطى أجر لمن؟ لصاحبه. ومن الأمور النادرة في التاريخ في شذرات الذهب الإمام السيوطي احتج على الإمام القسطلاني أمام القاضي الشيخ زكريا الأنصاري، رفع دعوى السيوطي على القسطلاني عند الشيخ زكريا الأنصاري. شو الدعوة؟ كان يأخذ من كتبي دون أن ينسب كلامه إلي. مرة إزاك عمال عن بس برنامج عم بستقبل أخبار عم بسمع صوت البرنامج في عبارات بالبرنامج والله العبارات أني سمعانا رجل الله لفت نظرنا أنا وأهل البيت يعني وإس تذكر واحد منا أنه هالعبارات موجودة بكتاب معين لوالدي ركب عن مرتبة فرجوه إز أبدا حرفيا شخص سار كتاب الوالد وسار البرنامج. والله أنا متى أخذت إذن ورحت لعمان وفدت على الإذاعة تبعهم قلت لهم أنت عم تبثوا البرنامج الفلاني؟ قال نعم. قلت له هذا البرنامج تفضل هاي الكتاب هاي الشريط تبعوا ليشوفكم تبعوا. قلت له أنا مستعد أرفع دعوة ضدكم. قال لا طول بالك وأرسل كتاب رسمي بالاعتذار وطردوا الكاتب اللي كانوا عم يستعملوا وغير العبارة عبارة البرنامج وغيروا كلها. طبعا احنا كان من حقنا نرفع دعوة ضد الإذاعة ضد الإنسان اللي عم يساوي الشيء لأن هذا كذب. الكلام شيء 35 سنة. نعم طبعا ما بيصير لك تجي تنسب لفلان لنفسك كتاب كلام انت اخذه من عند غيرك. الامانه الامنيه ما معني شيء كتبه لك شو بتقول ذكر فلان في كتابه استشهد بنفس الكلام صعبه وانت بتفتحه انت. وهذا الكلام ذكره مبادئ ايضا في بعض كتبه. وروى الغزالي ان الامام احمد سئل عمن سقطت منه ورقه كتب فيها احاديث او نحوها هل يجوز لمن وجدها ان يكتب منها ثم يردها؟ قال لا بل يستاذن ثم يكتب يستاذن ثم يكتب. هذه المسائل التي اشرت اليها تعتبر مقدمه مهمه فيما بين يدين عرضنا للمساله الجميل التي سنصل منها الى نتائج تالية. اي انتاج علمي ادبي سبق الى شيء من هذا القبيل يجب ان ينسب الى صاحبه وليس من حق غيره ان ينتحله لنفسه لانه خيانه محرمه، كما انه ليس من حق صاحب العمل ان ينسبه الى غيره لانه كذب. ان العمل ان الامانه العلميه تقتضي ان ينسب اي شكل من اشكال الاستفاده من عمل علمي بالاخرين الى المصدر الذي استفيد منه. اذكر مره هي طلاب العلم خليت تسوي ينتبهونها خاصه اللي بدهم يشتغلوا ماجستير. انا عم ساوي الكتاب هذا مريت بمساله قرات الكتاب اذكر يمكن هي ان يتولى طرفي العقد شخص واحد وهو المستفيد الاول من هذا الترقيق. يعني مثلا ان يعقد عقد الشراء ان يعقد عقد بيع يتولى هو طرفي وهو احدهما هذا لا يصح الا في حاله واحده الاب لابنه يجوز. انا مثلا كروز قراتها ولما بدي ضمنها للكتاب فقدتها ودور عليها ما تلاقيها. كتبتها بالكتاب بما مؤلف بدي يوثق من خلال ما أعطي المال. حطيت عليه إشارة إكس شطب وتبيت يمكن أيام أسبوع أسبوعين وأنا بعبش بين كتب عن هذه العبارة وما استطعت أتصنعها. وبينما كنت أدرس في مسألة أخرى والوقع على العبارة أظن في حاجة من عادي ما أن وصلت إليها حتى أمسكت بها وكأني أمسكت بشيء بشيء ضائع مني يعني ثمين جدا أمسكت فيه وقت رقم الصفحة رقم جزء الصفحة ووثقت العبارة بعد ما كنت شطبتها رجعت. توثيق العمل العلمي أمر مهم جدا لا يجوز أن تفلت ولا سطر بدون توثيق. قيمة العمل العلمي هو نسبته إلى صاحب من حق صاحب الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني أن يسجل سطره هذا بالطرق المتعارف عليها كإذاعة نسخة أو أكثر من إنتاج في بث متخصص بذلك أو بتسجيل براءة اختراع لدى الجهة المختصة. تسجل براءة اختراع إذا كان بوزارة الصناعة أو بأي جهة معنية. أن السبق العلمي أو الأدبي أو الفني ملك لصاحبه بمعنيين. شو هن؟ بالمعنى الأدبي بالمعنى المادي. بالمعنى الأدبي لأن لا ينتحل من قبل الآخرين ما ينسب إليهم. والمعنى المادي أنه هو الذي يملك أن يستثمر أو يتنازل عن استثمار هذا العمل. بجوز اني انا مثلا اقول اخي الكتاب هذا حق لكل من يريد ان يطبعه. بجوز حط شرط على ان يطبعه طبعا غير تجاريه يعني فقط من اجل مو استثماره. ولي ان اقول انه خلص انا وقفت من اجل الشرط. وهذا المعنى المادي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. جعل تعليم القرآن يخول صاحبه أن يأخذ عليه أجره. وقد حمل عليه النهي النهي العين الذات دل على أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم فتاة يعني يبدو أنها كانت يعني تريد الزواج ورجل قال يا رسول الله أنا أريد أن أتزوجها. قال ماذا معك من النهار؟ قال يا رسول الله ما معي شيء. اليوم اللي باكل فيه بيشتغل فيه باكل فيه. إذا فلت يسول ختم الهند قال ولا ختم الحديد. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله. معي كذا وكذا وذكر شو لي شو حافظ القرآن تتعلم. قال زوجتك على ما معك من القرآن. يعني على أن تعلمها ما معك من القرآن. نعم. لو كان تعرفه ما كان. يعني من سواصل عطفه شو كان قرأ. يبدو أنه تضعف في شخصيته أنه حديث عهد الإسلام. إذا فقد أنكحتكها بما معك من القرآن أو أملكناكها بما معك من القرآن. قد أنكحتكها على أن تقريها وتعلمها. هذه خلاصة الموضوع اليوم بالنسبة إن شاء الله نحكي عن تكييف الفقير في هذا المسألة. هذا الموضوع شوية خاص يعني الأخوة اللي بيملوا بالموضوع التخصصي يسامحونا شوية. يعني في جارة دقة علمية وأتقبل ثقافة هذا الملاحظة.